حصريا على موقع نداء الإسلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام وأبنائي الأعزاء، أشكر لكم دعوتي للقاء بكم في هذا المخيم الثاني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودكم وأعمالكم وأن يوفقكم ويرعاكم. إخواني، شاء الله تبارك وتعالى أن يكون من عباده مؤمن وكافر. قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وجعل الله تبارك وتعالى أمة الإيمان في كل العصور أمة واحدة، كما أن أمة الكفر كذلك أمة واحدة. مضى على هذه الأرض أمم، وما من أمة إلا وأرسل الله تبارك وتعالى فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا النذير رسل الله تبارك وتعالى وأنبياءه دعوا إلى الله تبارك وتعالى، آمن بهم من آمن من قومهم وكفر بهم آخرون. ثم كان ختام هؤلاء الرسل هو رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذي أخرج الله تبارك وتعالى به خير أمة من أمم الهداية، أثنى الله تبارك وتعالى عليها في كتابه فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأخبر الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن كل أمم الهداية السابقة هي أمته، كما قص الله تبارك وتعالى أخبار الأنبياء في سورة الأنبياء، وقال في ختام قصص الأنبياء: قال تلك أمتكم أمة واحدة، الخطاب لأمة الإسلام، تلك أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والإشارة إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى من قوم نوح وموسى وإبراهيم عليه السلام وهود وصالح وشعيب ولوط، ختم الله زكريا، وختم الله تبارك وتعالى بمريم، فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ثم قال سبحانه وتعالى: تلك أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. أمة الإسلام أعظم هذه الأمم وأكثرها عددا. وموضوعنا، وأرجو أن يكون إن شاء الله مختصرا، كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، كيف بنيت هذه الأمة. أوحى الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره أنه أرسله إلى الناس. بدأ النبي يدعو صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن من سارع إلى الإيمان به أولهم صديق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقبل هذا زوجه خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه، ثم غلامه زيد بن حارثة. ثم سعى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعلاقاته الكثيرة، كان رجلا محبوبا في قريش تاجر، فآمن له مجموعة، كان أكثر الناس دعوة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان يشتري كذلك الإماء والعبيد الذين يعذبون ويعتقهم ويدخلون الإسلام، كبلال الحبشي كان عبدا عند أمية بن خلف، اشتراه منه مسلما ثم بعد ذلك أعتقه. هذه بذرة الأمة، بذرت هذه الأمة تكونت على هذا النحو. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا الأمر؟ فقال: حر وعبد. العالم الذي بدأ فيه النبي دعوته صلوات الله وسلامه عليه كان عالم مضاد لهذه الدعوة، فالعرب في جاهلية وكفر، تشمل جاهليتهم إنكار البعث، بل دارك علمهم في الآخرة بل هم منها في شك بل هم منها عمود، الإيمان بخالق السماوات والأرض لكن عبادة آلهة شتى ووصائف بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ثم فيهم من الشرور ما فيهم من القتل وسفك الدماء وشرب الخمور ومعاقرتها وأنواع من الأنكحة الفاسدة الباطلة، أمة اجتمع فيها عظيم الشرور، الفرس والروم وسائر أمم الأرض أمم جاهلية كافرة، النصارى ليسوا على دين، قد غيروا وبدلوا ولم يبق منهم إلا قلة قليلة على الإيمان الصحيح، واليهود على تبديلهم وكفرهم، فالأرض كلها مظلمة، أرسل الله تبارك وتعالى رسوله والأرض كلها مظلمة، ثم جاء بهذا الدين وأصبح كل هؤلاء أعداء له، فعاداه كل من في الأرض، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الواحد والاثنين والثلاث، هذه بداية الأمة، يعني أكمل النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة في دعوته، 10 سنوات في دعوته في مكة، هذا العمر الرسالي للرسول صلى الله عليه وسلم، 10 سنوات يعني في مكة و10 سنوات في المدينة، لم يؤمن به في 10 سنوات التي كانت في مكة سوى 200 رجل فقط، هذا كل الذين آمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأمة، هذه بداية هذه الأمة. ما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس وإدخال أشراف الناس وعظماءهم في هذا الدين ليكون الآخرون تبع لهم، وانصرافه يوما عن رجل أعمى جاءه وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، عاتبه الله تبارك وتعالى ونزل فيه قول الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. وعرض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا إليه وأن يسمعوا منه لو طرد هؤلاء الضعفاء والأرقاء من مجلسه ومن حوله، قال له: اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا، قال: إذا يعني جلسنا لك واستمعنا لك ودخلنا في هذا الدين وفي هؤلاء يعني عبيدنا وأرقاؤنا نجلس معهم ونكونون في يعني في مستوى واحد، ولما دخل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء عاتبه الله تبارك وتعالى عتابا شديدا، وقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم قال له الله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال جل وعلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يصبر نفسه معه، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعاتبه الله تبارك وتعالى أكبر من ذلك، قال له: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. وكان هذا فقط من يعني إرادته صلى الله عليه وسلم وحرصه على دعوة الناس الكبار أن يعني يطرد أو يبعد يعني بعض هؤلاء المؤمنين عنه، هذه هؤلاء هم الأمة هم الدعوة. قال له الله تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وأن هؤلاء الأغنياء قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. أول عز للإسلام دخول الأنصار الأوس والخزرج، وبيعة العقبة الأولى كانت على الإسلام، بيعة العقبة الثانية كانت على النصرة، وكان هذا أول ظهور قوي للإسلام. وهي البداية في النصر، والنبي بايع أهل العقبة الثانية على النصرة، قال أبيعكم على أن تنصروني، إن خلصت أتيتكم تنصروني وتحموني مما تحموا منه أنفسكم وذراري. وكان هاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه ووجد المأوى الدار المدينة، وجد السيوف التي تحميه، وأنزل الله تبارك وتعالى آية السيف، قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. بدأ بعد ذلك تجمع، لكن هذا التجمع مهاجرون وأنصار، مهاجرون عامتهم من مكة والأنصار من المدينة، أوس وخزرج. الأوس والخزرج بإرث الجاهلية والتعادي فيما بينهم دخلوا، فكانوا بحمد الله تبارك وتعالى إخوان، لكن الإرث الموروث من العداوات السابقة كان له أيضا بقايا، فجاء القرآن يحارب. مر يهودي على الأنصار وهم مجتمعون إخوة أوس وخزرج، فتكلم بكلام وأنشد شعرا من شعرهم القديم، فاستب الحيان وقام حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسكنهم، ونزل فيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. آيات فيها عتاب شديد وبيان من الله تبارك وتعالى وتهديد ووعيد، وأن الفرقة في الدين ستؤدي إلى هذا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. كذلك كان هناك المهاجرون وهناك الأنصار، لأن هؤلاء أصبحوا أمة واحدة، لكن ممكن أن تأتي بعض النزعات الجاهلية تفرق. كان المسلمون في غزوة واختلفوا على الماء، فجاء أحد المهاجرين كسع، يعني أنصاريا ابن أبي ذر، من كسع وضرب، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، واستغل عبد الله بن أبي الموقف فقال وقد فعلوها، يعني كذلك يعتدوا علينا، رجل منافق، وأجج بيده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني ترجعون إلى الجاهلية إلى الأنصار وإلى المهاجرين العصبية، وإن كان الكل قد دعا إلى لفظ شريف، هذا هو الأنصار فهذا لفظ شريف، أهل النصرة للنبي، ولا المهاجرون أهل الهجرة، ولكن لما دعي يعني بهذه الأسماء على طريق العصبية للآخرين وهم أمة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة جاهلية، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ونجد أن القرآن بدأ يعني يركز في المسلمين بقوة الواحدة، وأنهم أمة واحدة، وأنهم إخوة. فمن هذا قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. فهذه الولاية يجب أن يوالي المؤمنون بعضهم بعض، وهم أولياء الله تبارك وتعالى في ذلك، وهذا في مقابل حزب الشيطان وحزب الكفر، وأثنى الله تبارك وتعالى بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. هذه الله تبارك وتعالى يصور بداية قيام هذه الأمة، وأنها كانت كالنبتة الزرع، ينبت نبتة صغيرة، الشجرة الباسقة الكبيرة تبدأ نبتة صغيرة، ثم استوى على سوقه، ثم استغلظ، يعجب الزراع، قال الله عن هذه الأمة: قال ليغيظ بهم الكفار، يعني أن الله سبحانه وتعالى جمعهم هذا وقواهم شيئا فشيئا شيئا حتى أصبحوا كالأمر الشجرة العظيمة ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الأمة بعد ذلك التي بناها النبي صغيرة، بدأت نبتة صغيرة، امرأة ورجل وعبد، وتجمعت شيئا فشيئا، أنصار مهاجرين، بعد بدر دخل بعض الناس، بعد الحديبية دخلت العرب، وجاءت قبائل العرب كلها يعني تدخل في الإسلام، فدخل أكثر الجزيرة بعد ذلك دعوة هم بأنفسهم دي. وقال الله تبارك وتعالى رسوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، بدون السيف دخلوا في دين الله أفواج، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكانت هذه الجزيرة كلها، جزيرة العرب كلها، قد دنت بالإسلام، وبدأت تتوجه بعد ذلك إلى حرب أكبر قوة موجودة في الأرض، وهو قوة الرومان. وعندما يذكر الرومان نعلم أنهم كل الشعوب الأوروبية التي تعيش فيما يسمى الآن بقارة أوروبا، كان يسمى الروم لأن الروم غلبوا عليهم دي، وإن كانوا هم شعوب كثيرة، هم شعوب وأجناس كثيرة، لكن غلب عليهم هذا الاسم. والروم كانت أمة مقاتلة مجاهدة، وهم وحوش مفترسة فيما بينهم متقاتلون، أكثر حروب قامت بين الشعوب اللي بين الشعوب الرومية، بين الشعوب الأوروبية، ولكنهم كذلك كانوا إذا اتحدوا غزوا، وقد ملكوا قبل الإسلام أكثر المعمور، فكل منطقة شمال إفريقيا، كل منطقة غرب آسيا كلها كانت تحت أيديهم، حتى يقال البحر المتوسط بحر الروم. النبي صلى الله عليه وسلم توجه بنفسه إلى حربهم، أول معركة ذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هي معركة تبوك، غزوة تبوك، وكانت هي غزوة العسرة، وهي من أصعب وأشق الغزوات على المسلمين، انتصر فيها المسلمون، وذلك أن الروم كان لهم عملاء كذلك من العرب في تخوم الجزيرة. ثم بعد ذلك يعني قبل هذا غزوة مؤتة، وفيها قتل من المسلمين مقتلة، وانتصروا بعد ذلك ورجعوا وانسحبوا من ديت. ثم كان بعث أسامة، والنبي هو الذي عقد لواءه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني يتوفى، كان في مرض، وأوصى قال: أنفذوا جيش أسامة، كان قوام 30,000، وكان كذلك لغزو الروم، وتوفي النبي والجيش في الجرف شمال المدينة، وجاء عمر يعني أشار على الصديق رضي الله تعالى عنه ألا ينفذ الجيش، وذلك أن العرب ارتدت عامتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم ارتد ردة كاملة واتبع يعني أنبياء مزيفين كذابين كمسيلمة والسجاح، وفي ناس تركوا الزكاة وقالوا نصلي ولا نزكي، وارتدت العرب أكثرها عن بكرة أبيها، ولم يعني تقم الجمعة إلا في مكة والمدينة والطائف فقط، 3 مدن فقط، وباقية يعني أمصار الجزيرة ما كانت تقام فيها الجمعة. فعمر أشار على أبي بكر الصديق قال له: يعني لا ترسل جيش أسامة، فقال: كيف يعني، كيف أفك يعني لواء عقده رسول الله؟ قال: والله لو يعني هاجمت الكلاب نساءنا لأنفذت الجيش، وكان في إنفاذ الجيش خير المسلمين. الشاهد من هذا أن النبي بدأ بحرب يعني هذه الأمة، ثم لما أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخمد فتنة المرتدين وجه الجيوش بعد ذلك إلى الدولتين، إلى دولة فارس الكبرى ودولة الروم. كان الفتح العظيم في بداية الصديق، ثم في عهد عمر بن الخطاب، في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه استمر الفتح حتى وصل المسلمون إلى أسوار القسطنطينية، ودخلت شعوب بلاد الشام وكذلك شعب مصر قبط وكثير من شعوب يعني شمال إفريقيا دخلوا في الإسلام، وبدأ دخول الأمم في الإسلام. لم يتوقف الغزو إلا في عهد علي بن أبي طالب، تحصلت الفتن وصار المسلمون يقاتل بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك لما صار عام الجماعة وتولى بني أمية بدأ يعني الفتح من جديد. استمر المسلمون في حال من القوة في عهد بني أمية وبني العباس، ثم لما تفككت الأمة بعد ذلك أصبحت فرق، كان يقوم أيضا يعني غزاة من المسلمين مثل السلاجقة، ثم بني أيوب الذين قاموا أيضا بدولة وتموا فتوح عظيمة في بلاد الإسلام. العدو الذي ناصب المسلمين العداء طيلة قرونهم، العدو الأكبر هو الروم، وكان يظن المسلمين في أول أمرهم أنه بانحسارهم من الشام سينحسر وينتهوا. وفي مجلس جمع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة، قال المستورد القرشي، قال: سمعت رسول الله يقول: لن تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: يا مستورد، انظر ماذا تقول. فقال: لا أقول إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مرة ولا اثنين ولا ثلاث بل 7 مرات يقول: سمعت هذا من النبي 7 مرات، لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. وكان يظن عمرو بن العاص أنهم بعد هزيمتهم يعني في الشام وانكسارهم أنه سينكسرون وسينتهي يعني ديت وسيتحول تحول هذه الشعوب الإسلام. فقال له: لئن قلت ما قلت، يعني لو قلت يا مستورد ما قلت، إن فيهم لخصالا 4: إنهم أحلم الناس عند فتنة، وأسرع الناس إفاقة بعد كبوة، وكرة بعد فر. ثم قال: وأرحم الناس على أرملة ومسكين. ثم قال: وخامسة يعني جميلة، قال: وهم أمنع الناس من ظلم الحكام. فوصف يعني الشعوب الرومية للشعوب الأوروبية بهذه الأوصاف، قال: لهم أحلم الناس عند فتنة، وأسرع الناس إفاقة بعد كبوة، وكرة بعد فر، وأحناهم على أرملة ومسكين. ثم قال: وفيهم خامسة كذلك غير 4 هذه، وهم أمنع الناس من ظلم الحكام. يعني أن من فيهم هذه الصفات إذن هذه تجعل لهم يعني النصر والبقاء. وبالفعل بقيت الأمم الأوروبية تعادي الإسلام وتحاربه، أرسلت بعد ذلك ما يسمى بالحملات الصليبية التي استمرت 300 سنة، وهم يرسلون حملة ضد حملة ضد حملة على يعني على الأمة الإسلامية. ثم بعد ذلك قاموا في القرن 16 الميلادي وطوقوا العالم الإسلامي، اكتشفوا طريق ما يسمى بطريق رأس الرجاء الصالح، وانطلقوا إلى شرق الأرض، ونشروا النصرانية فيما الآن معروف في الفلبين وفي شرق آسيا، وحوطوا العالم الإسلامي. ثم كانت الكشوف لهم، فاكتشفوا أرض الأمريكتين وانتقلوا هناك، وتمدد يعني تمددت الشعوب الأوروبية في هذه الأرض الجديدة، أمريكتين وأستراليا التي كانت أيضا يسكنها ناس من ما يسمون بالناس البدائيين، فأبدوا 30 مليون، وجعلتها أستراليا جعلتها بريطانيا، تقول هذه الباب الخلفي للجزر البريطانية، كان يمنعون أي مهاجر منها. وتعاظم يعني شأن الروم، حاول المسلمون يعني أن يكسروا هذا الجدار، خاصة في الدولة العثمانية وهي آخر خلافة، هي استمرت هذه الخلافة أكثر من 600 سنة ولآخر خلافات اليد. فتحوا القسطنطينية وحاولوا أن يدخلوا إلى روما مصداقا لموعود الله تبارك وتعالى، والذي جاء عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الصحيح. قيل لعبد الله بن عمر يعني أي الفريقين، أي المدينتين تفتح أولا؟ قال القسطنطينية. قال النبي صلى الله عليه وسلم القسطنطينية مدينة هرقل، ومدينة روما تفتح بعد ذلك. فتحت قسطنطينية وحاول العثمانيون أن يفتحوا روما، وصلوا إلى فيينا عاصمة النمسا جيوشهم، ثم بعد ذلك جاء إسماعيل الصفوي وضرب المسلمين من الخلف، فاضطرت الجيوش الإسلامية العثمانية أن تعود بعد ذلك، وإلا كان هدفهم هو فتح المدينة الثانية عاصمة النصرانية الثانية. بعد ذلك حصل انكسار يعني عظيم لهذه الأمة، وخاصة بعد الحرب المعروفة بالحرب العالمية الأولى، الحرب الكونية الأولى، والتي دخلت فيها تركيا ومع ألمانيا وهزمت بعد ذلك فيها. وجاء أحد قادة هذه الجيوش سمى الليمبي، جاء وقف على قبر صلاح الدين في الشام وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين، فجعلوا هذا امتداد الحرب الصليبية وأن الحرب، قالوا ها قد عدنا يعني مرة ثانية يا صلاح الدين. وذلك أن في أثناء الحروب الصليبية طبعا استطاعوا أن يعني يحتلوا بيت المقدس، وبقي في احتلالهم 100 سنة حتى خلصه بعد ذلك صلاح الدين. الشاهد من هذا أن هذه الأمة، أريد أن أرجع، لست الآن يعني بصدد يعني سرد التاريخ الطويل لهذه الأمة، لكن أريد أن أقول إن هذه الأمة التي بناها النبي بداية من لبنة توسعت هذا التوسع وانتشر، ودخل هذه الأمم والشعوب مصداقا لقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا الرسول قد أرسله الله تبارك وتعالى للناس جميعا، وقد أخرج الله تبارك وتعالى هذه الأمة لكل الناس، وهذه الأمة فتحت ما فتحت بالجهاد والسيف. وفي أمم دخلت في الإسلام، أمم من هذه الأمم التي التحقت بأمة الإسلام دخلت بالدعوة، فمن الأمم التي دخلت بالدعوة أمم كثيرة من شعوب شرق آسيا كأندونيسيا مثلا، فإن أندونيسيا لم يدخلها جيوش المسلمين، وإنما دعاء مسلمين، دعاء من التجار ذهبوا إلى هناك وعلموا الناس، علموا هذا وعلموا هذا ونشروا. والآن هي تعتبر من الدول التي ليس فيها إلا أعداد قليلة من غير المسلمين، يعني الآن عدد النصارى اللي فيها، نسبة النصارى اللي فيها لا يتعدون 5%، والشعب كله يعني شعبه مسلم، وكذلك هو على يعني سني كذلك المذهب. فهذه الأمم العظيمة والشعوب العظيمة دخلت في هذه الأمة جهادا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الأمة سيبقى فيها من يقوم بأمر الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة دعوة وجهادا. قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وموعود النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح والنصر وأن عاصمة النصرانية الثانية ستدخل في الإسلام وهي روما، هذا موعود حق ولا بد أن يكون. ولذلك نحن نقول أيضا إن المستقبل لهذا الإسلام الذي ينبغي علينا أن نحمله، أن نحمل هم الأمة الواحدة، أننا أمة واحدة تنتمي إلى رسول واحد صلوات الله وسلامه عليه، كتابنا واحد بحمد الله تبارك وتعالى، صراطنا واحد، طريقنا واحد، أمر الله تبارك وتعالى أن نتآخى، أن نكون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وإنما للحصر، يعني لا يكون المؤمنون إلا إخوة. والله تبارك وتعالى جعل طبقات هذه الأمة، الطبقة الأولى المهاجرين، ثم الأنصار، ثم الذين يأتوا بعد. فقال لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه طبقات الأمة، أولها المهاجرون وهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه وهاجروا معه وقاموا معه، ثم الأنصار الذين تبوؤوا الدار، دار الإسلام، يثرب، المدينة، ثم كان هذه صفاتهم، أثنى الله عليهم بهذه الصفات، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا من الفضل والخير والسبق ويؤثرون على أنفسهم إخوانهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة، شدة حاجة. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم وهم نحن وهم التابعون ومن يتبع هذه الأمة، يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحفاظ على هذه الرؤية بأننا أمة واحدة، هذه بدايتها ونهايتها أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن جيل وقرن من هذه القرون، من قرون هذه الأمة التي ديت الأمة المباركة والتي لا أمة للهداية بعدها، هذه أمة الهداية الخاتمة التي ختم الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، نحن جزء من هذه الأمة، ينبغي أن نشعر بهذا الانتماء بأننا ننتمي إلى هذه الأمة وأننا منها وأننا أعضاء فيها. ثم ينبغي أن نحارب كل ما يفرق ويمزق هذه الأمة، أي فرقة وأي تمزيق في هذه الأمة حتى ولو كان تحت اسم شريف فإنه حرام. أشرف الأسماء في هذه الأمة المهاجرون، وأشرفها كذلك وأفضلها الأنصار، لكن لما أصبح شعار الأنصار فرقة وشعار المهاجرين فرقة، واحد يقول يا للمهاجرين ويستعديهم على الأنصار، واحد يقول يا للأنصار استعداء المهاجرين، قال النبي قال دعوها فإنها منتنة، يصبح هذه عصبية، ليس منا من دعا إلى عصبية ومن قاتل على عصبية ومن مات على عصبية فميتة جاهلية، قل الرسول. فهذه الانتماء إلى هذه الأمة، محبة يعني كل مؤمن في هذه الأمة ينبغي أن نولي، يعني الولاء للسابقين وللاحقين ولمن نعيش معهم، نوالي كل مسلم ولي لكل مسلم، ينبغي أن يواليه في الله تبارك وتعالى، إذا كان يعادى بقدر معصيته وبقدر خطئه، وليس هناك عداوة مطلقة بين مسلم ومسلم، وإنما العداوة المطلقة بين المسلم والكافر، تلك أمة تلك أمة، إسلام وكفر خلاص، فيش ولاية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني لا يمكن يكون هذا، يعني أن هذا لا يمكن أن يكون، واحد مؤمن ويوالي من حاد الله ورسوله، لا. فهذا أمة الكفر أمة، وأمة الإيمان أمة، أمة الإيمان يجب أن تقوم بينها الموالاة، وأمة الكفر ينبغي أن يكون بين المؤمنون والكفار عداوة. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا الآية. فإذا هذا الله يقول هذا أسوتكم. أسوتكم إبراهيم والذين معه، ما يفرق أي شيء يفرق المسلم عن أخيه المسلم يجب أن يعاد، بل كل مسلم يجب أن يكون وليا لأخيه المسلم. هذه أمتنا، يجب أن ننتمي إليها، نصدق في هذا الانتماء، يوالي بعضنا بعضا، والعداوة خارج، العداوة للكافر. بالنسبة للمؤمن، المؤمن قد يعادى فقط بقدر خطيئته، بقدر معصيته، لكن الأصل فيه الموالاة، ما دام هو من أهل لا إله إلا الله أصل فيه الموالاة. أما العداوة المطلقة لا يعادى، يعني مسلم عداوة مطلقة كعداوة الكفار، وإنما يوالى بقدر ما فيه يعني من الإيمان، وقد يعادى بقدر ما فيه من المعصية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه، وأن يرزقنا المحبة فيه، فمحبة المؤمن للمؤمن من أعظم القربات. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم حرام على المسلم، دمه وماله وعرضه. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها في الوداع، وهذه الخطبة الجامعة، هذا أكبر تجمع جمع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو تجمع الحج، أكبر تجمع وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا خطب النبي في المسلمين؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ فسكتوا. قال الله ورسوله عنهم: ظنوا أن النبي سلدي. قال: ليس يوم النحر، ليس يوم الحج الأعظم أكبر. أي شهر هذا؟ فسكتوا. قال: ليس ذي الحجة، شهر الحرام. قال: أي بلد هذا؟ سكت. قال: ليس البلدة التي حرمها الله مكة. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فهذه خطبة النبي، هذه صلب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع الهائل الذي اجتمع له صلوات الله وسلامه عليه، يوصي بهذه الأخوة بين المسلمين، وألا يعتدي مسلم على مسلم في ماله ودمه وعرضه، أن هذا حرام عليه، عرضه هذا الإنسان المعنوي ودمه وماله. هذه حفاظ على هذا، القيام به وصدق الانتماء لهذه الأمة. نحن يا إخوة والله نفتقد الآن أن يعني نحب المسلم الإسلامي مهما كان، من أي شعب كان، من أي دين، هي أمة واحدة، هي أمة واحدة، يجب أن نحب من في الشرق، من في الغرب، من في الشمال، من في الجنوب. نفرح لأن يدخل أحد في الإسلام، نحزن إلى أن يخرج أحد من الإسلام إلى الكفر، نعيش بهم هذه الأمة وبما يؤلف بينها وما يجمعها وما يجعلها يد على من سواهم. فهذا الروح التي ينبغي أن نبحثها، روح الجماعة، روح الانتماء لهذه الأمة، يجب أن يبعث يعني في الأمة من الجديد، لأنه لا نهضة ولا قيام للأمة ولا تحقيق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تكون هذه الأمة قوية مجتمعة على أمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الصادقين الذين يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين.
يطلب يدرس في كلية الشريعة،
بس عيد لي عشان أسمعه. نعم. كويس.
هو يدرس في كلية الشريعة ويريد راتبا، ويريد عرضا من الدنيا وجاهة
برستيج.
جميع الأمور التي هي مطلوبة منا على شكل الواجب والمستحب عبادة، يجب أن يؤديها المسلم يعني لله سبحانه وتعالى، وما يكون له فيها غرض دنيوي. فطلب العلم يعني عمل بعضه واجب وبعضه مستحب، فالعلم الواجب اللي هو العلم الذي يقيم به الإنسان، يعني ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من الصلاة، من الصيام، من الزكاة، من العبادات، هذا واجب على كل مسلم، يعني فريضة. وفي علم مستحب وهو يعني التبحر، يعني في العلم، في علم التفسير، في علم الفقه، في علم الديانة، وهذا مستحب. وفضل طلب العلم فضل عظيم، فهذا العلم سواء كان واجبا أو مستحبا ينبغي أن يكون يعني مقصد صاحبه الله سبحانه وتعالى، يعني يعمله لله. أما إذا عمله لأجل الدنيا فإنه لا يؤجر على يعني على فعله، وإذا عمله للمدحة وللشهرة فهذا وبال عليه، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: ما كنت لأمدح أحدا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسجر بهم النار ثلاثة: متصدق، وعالم، ومجاهد. فأما المتصدق فيأتي به الله فيذكره نعمته فيقول: ماذا عملت بها؟ نعمته في إغداق المال عليه، فقال: يا ربي ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال محسن وقد خيل. وأما المجاهد فيأتي به الله فيذكره نعمته فيقول: يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت. فيقال: كذبت، إنما قاتلت أو جاهدت ليقال شجاع وقد قيل. وأما العالم كذلك فيذكره الله نعمته فيقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال عالم وقد قيل. فهذا الحديث يعني من أعظم الزواجر في أن يفعل الإنسان هذه الأعمال العظيمة الشريفة، لكن يريد بها أن يمدحه الناس والمدحة، فمن أراد المدحة ليتم. أما المال فإنه لا يجوز أن يطلب أي شيء بقصد المال، يعني يكون إمام يعني خليفة للمسلمين، أو إنه إمام في الصلاة، أو معلم للقرآن، أو كذا يبتغي بذلك، لا يطلب به الدنيا. وإنما قال أهل العلم بأن هذا يأخذ للتفرغ للأمر، مثل أبو بكر الصديق لما جاء تولى خلافة المسلمين، وهذا عمل يعني من أعمال الدين، وكذلك من أعمال يعني تنظيم دنيا المسلمين كذلك. فكان هو صاحب محل دكان، فذهب يعني إلى تجارته بعدما قلد الخلافة، فقالوا: وين؟ قال: أنا كاسب أهلي، إنما أنا كاسب أهلي، يعني أنا اللي أنفق على أهلي باك ديت. فقالوا: لا، أنت الآن يعني العمل المسلمين. فخصصوا له يعني راتب معين، وكذلك كان عمر خصص له راتب. ومع ذلك عمر بن الخطاب في آخر يعني خلافته حسب كل الرواتب اللي أخذها، وقال لعبد الله ابن عمر، قال له: احسب، شوف يعني اللي ديت، وقال له: اسعى، سد ديني هذا، كان كذا 80,000 دينار. فحسبه وقال له: اذهب في يعني اول شيء في بني الخطاب، وبعدين قال له: في بني عدي، لانهم بني عدي من قريش، اطلب منهم يعني حتى يسد دينه. ودينه هذا انما هو الرواتب، التي مقدار الرواتب التي اخذها من بيت المال، اراد انه يعني يكون هذا يعني قيامه بخدمة المسلمين لله سبحانه وتعالى. كذلك يعني الآن يعني قال أهل العلم بأن المتفرغ للعمل، العمل من هذه الأعمال الكفائية كتعليم علم أو إمامة صلاة أو تحفيظ قرآن أو غير ذلك، يعطى راتب ليس ثمنا للعلم، وإنما لتفرغه وقيامه بهذا العمل. وإلا فهذه الأعمال أجرها عند الله سبحانه وتعالى. والنبي يقول: اقرأوا القرآن ولا تتعجلونه، قال: سيأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه، ومعنى يتعجلونه يعني بالأجر عليه، ولا يتأجلونه يعني ينظرون ما عند الله تبارك وتعالى في الأجر الذي جعله الله تبارك وتعالى يعني لقارئه ومعلمه: خيركم من تعلم القرآن وعلم. فمن كان مستغني يستغني، من كان ليس بمستغني وأخذ راتب على عمله هذا الكفائي فهذا لا بأس به إن شاء الله. حرية
مقدمة على الشريعة تطبيقها.
والله نحن الآن في يعني العالم المعاصر اللي احنا فيه الوقت المعاصر، المسلمين في حال ضعف وشتات كبير وغلبة من أهل الكفر وكذلك غلبة من المنافقين، فلينبغي أن يعني نقدر الواقع الذي نعيشه، وإخراج المسلمين من هذا الواقع لا يمكن إلا أن يكون عن طريق الدعوة والتحمل في سبيل الدعوة هذه، ودعوة الناس مرة ثانية إلى يعني أن يكونوا مسلمين حقا، مسلمين صحيح، وليس مجرد يعني إسلام بالاسم، فقد يكون مسلم بالاسم لكنه يعني لا يقيم شيء من أحكام الإسلام، وقد يكون معتقد عقائد هي ضد الإسلام وضد الكفر كما نقول علماني ولا ديني ولا يرى دين. فالآن لا لست أرى أن هناك يعني سبيل لنهضة الأمة الإسلامية إلا بالدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة والتربية والصبر على هذا. نحن نرى أن يعني الأنظمة اللي فيها نوع من الحرية هي أرفق بالمسلمين اللي تسمح المسلمين بالحرية والدعوة من الأنظمة القمعية القهرية، فإن المسلمين كذلك عاشوا من أنظمة وحكومات قمع وقهر، يمنعون بعضهم كان يمنع حتى الصلاة في المسجد، هذا بن علي تروح تصلي لابد يكون عندك بطاقة تدخلها في باب المسجد عشان تدخل تصلي، يعني هذا مستوى الصد عن سبيل الله، حجاب ولا غيره يمنع بالقوة. فإحنا الآن الحمد لله الأنظمة التي تسمى بالأنظمة الديمقراطية هي أرفق بالأمة من أنها في مجال للدعوة، وترى عن طريق الدعوة إن شاء الله يعني الكلمة الطيبة وكلمة الإسلام يفتح الله لها الأذان، فهذا سبيلنا الآن، يعني ليس لنا سبيل الآن إلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتنشيط الأمة وتحفيزها وقيامها والقول إنك أمة واحدة أمة عظيمة، أنت أعظم أمم الأرض وأعظم أمم الهداية، لماذا القعود؟ ينبغي أن يكون كل منا يعني قائم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في بيته وفي وسطه وفي الناس ديت. فالقيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي السبيل لنهضة هذه الأمة.
مسألة اجتهادية أم قطعية؟
لا يعني هذا كلمة المظاهرات كلمة عامة يدخل فيها يعني المصلح والمفسد، وهي وسيلة من الوسائل، قد تكون وسيلة سيئة وقد تكون يعني أمر حسن، فإذا كانت يعني هي أولا هي عند الناس من الحريات العامة، الناس مثلا تتظاهر لرفع ظلم في مظلمة أو مطالبة بحق، يعني في نظام الكويت مثلا حق التظاهر أو حق الاعتصام حق يكفله الدستور والحريات العامة بالنسبة إلى يعني حتى قوانين الأمم المتحدة وغيرها تجعل هذا من الحقوق العامة للناس، فإذا كان في الأمر في يعني محصور للوصول إلى حق نعم، أما إذا كانت فوضى وتخريب وتدخل فيها الغوغاء وتدخل فيها أهداف أخرى فهي تكون إفساد، فينبغي أن يعني الأمر يقدم، ليس هناك طبعا في الشرع يعني شيء محدد، هذا وسائل من الوسائل، لكن ممكن يعني يستدل الله بقول الله تبارك وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فالانتصار عند البغي وهو رفع مثلا رفع الصوت بالشكاية أو بالمظلمة لا يمنع هذا، الإنسان ناس يرفعوا يعني صوتهم بالشكاية والمظلمة، لكن الإفساد هذا حرام ما يحل، عدوان على الآخرين أو سألهم أو هذا ليس آليته، وإنما يكون هذا تعدي وظلم، والظلم قد حرمه الله تبارك وتعالى كله، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين.